نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلانية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن الرسالة إلى مؤمني أفسس، وسوف نبدأ بالحديث عن سمات هذه الرسالة. فهناك بعض أوجه التشابه والاختلاف بين الرسالة إلى مؤمني أفسس والرسالة إلى مؤمني كولوسي، نبينها فيما يلي. أولاً، أوجه التشابه مع الرسالة إلى مؤمني كولوسي. يمكن القول إن ثلثي الرسالة إلى مؤمني كولوسي لها ما يشابهها كلياً أو جزئياً في الرسالة إلى مؤمني أفسس، كما أن نصف الرسالة إلى مؤمني أفسس لها ما يشابهها كلياً أو جزئياً في الرسالة إلى مؤمني كولوسي. فكلا الرسالتين تتناول خطة الخلاص لجميع الناس، وكلا الرسالتين تتحدث عن سيادة المسيح في الكون وفي الكنيسة، وكلا الرسالتين تحتويان على شكر وصلوات لأجل المرسل إليهم ولأجل حياتهم في المسيح، وكلا الرسالتين تتحدث عن حالة المؤمن قبل الإيمان وعن مقامه في المسيح بعد الإيمان، وكلا الرسالتين تتحدث عن نقض الشريعة التقصية للعهد القديم وعن سر المسيح الذي كان مخفيا لكنه الآن أصبح معلنا، وكلا الرسالتين تتحدث عن خدمة الرسول بولس إلى الأمم وعن خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. وأوجه التشابه هذه لا تعني أن شخصاً آخر غير الرسول بولس استخدم الرسالة إلى مؤمني كولوسي لكتابة الرسالة إلى مؤمني أفسس، بل إنها دليل على أن كاتب الرسالتين هو شخص واحد. ثانياً، أوجه الاختلاف مع الرسالة إلى مؤمني كولوسي. إن الرسالة إلى مؤمني أفسس ليست نسخة طبق الأصل عن الرسالة إلى مؤمني كولوسي، بل هي رسالة مستقلة. وفي حين أن الرسالة إلى مؤمني كولوسي تدافع عن الحق في وجه الهرطقة، فإن الرسالة إلى مؤمني أفسس هي نشيد تسبيح عن البركات التي وهبها الله للمؤمنين. وتحتوي الرسالة إلى مؤمني أفسس على تعاليم ليست موجودة في الرسالة إلى مؤمني كولوسي، ومن الأمثلة على ذلك التعليم عن الثالوث وعن الكنيسة في العالم كله وعن سيادة الله وعن العلاقة بين الإيمان والأعمال وعن المصالحة بين اليهود والأمم وعن العلاقة بين الزوج والزوجة وغير ذلك. والآن عزيزي المستمع، من هو كاتب الرسالة إلى مؤمني أفسس؟ تقول الرسالة إن كاتبها هو الرسول بولس. هذا هو ما أكده آباء الكنيسة الباكرة، كما أن أوجه التشابه بين الرسالة إلى مؤمني أفسس والرسائل الأخرى التي كتبها الرسول بولس تؤكد أنه هو كاتب هذه الرسالة أيضاً. أما فيما يتعلق بالمرسل إليهم فنحن نقرأ في الآية الأولى من الأصحاح الأول، يقول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. ومع أن عبارة في أفسس لم ترد في بعض المخطوطات القديمة، إلا أنها وردت في العديد من المخطوطات اليونانية المهمة، ويقال إن الرسالة الأصلية كانت تحتوي على فراغ في هذا الموضع لكي يوضع اسم الكنيسة التي تقرأ فيها هذه الرسالة في هذا الفراغ. وبعد أن قرأت هذه الرسالة في المدن المحيطة بأفسس، أعيدت إلى أفسس وكتبت عبارة في أفسس، وذلك في الفراغ لتعني إلى جميع الكنائس في أفسس الكبرى، أي إلى الكنائس في أفسس والمناطق المحيطة بها. لكن كما قرأنا قبل قليل في الآية الأولى من الأصحاح الأول، فإن هذه الرسالة موجهة إلى المؤمنين في المسيح يسوع، أي إلى جميع المؤمنين المسيحيين في كل زمان ومكان في هذا العالم. نأتي الآن إلى تاريخ ومكان كتابة الرسالة إلى مؤمني أفسس. يقول الرسول بولس في رسالته إلى مؤمني أفسس الأصحاح الثالث من الآية الأولى وحتى الآية الأولى من الأصحاح الرابع، يقول إنه كان أسير المسيح يسوع لأجل الأمم، كما أنه يقول في كولوسي الأصحاح الرابع الآية الثالثة، ثم في الآيات من السابعة وحتى التاسعة، وأيضا في أفسس الأصحاح السادس من الآية العشرين وحتى الآية الثانية والعشرين، إنه كتب هاتين الرسالتين وهو في سلاسل، أي أنه كان مسجونا أو بالأحرى خاضعا للإقامة الجبرية في روما. وقد أرسل بولس رفيقه في الخدمة تيخيكوس لكي يطمئن المؤمنين على أحواله في السجن. وهكذا فقد كتب الرسول بولس رسالته إلى مؤمني أفسس في الفترة التي سجن فيها للمرة الأولى في روما، وذلك ما بين سنة 60 و 61 ميلادية. والآن ما هي مناسبة كتابة الرسالة إلى أهل أفسس؟ وما هي الغاية منها؟ أولاً، الرسول بولس كتب رسالته إلى مؤمني أفسس لكي يتواصل معهم شخصياً، فقد أرسل تيخيكوس لكي يبلغهم أنه رغم أنه مقيد في سلاسل من أجل المسيح فأنه يبلي بلاءً حسناً، كما أنه أراد أن يعبر عن رضاه وسروره بإيمان هؤلاء المؤمنين ومحبتهم. وهكذا فقد كانت الرسالة إلى مؤمني أفسس هي رسالة تشجيع. ثانيا، الرسول بولس كتب رسالته إلى مؤمني أفسس لكي يعلن خطة الله العجيبة لخلاص البشر، فبحسب ما هو مذكور في الأصحاحات الثلاثة الأولى من الرسالة إلى مؤمني أفسس، فإن الله خطط منذ الأزل لتخليص البشر من خلال عمل الفداء الكامل الذي سيقوم به يسوع المسيح، وفي الوقت الذي عينه الله في التاريخ نفذ الله خطته الأزلية للخلاص بيسوع المسيح الذي صار وسيطا بين الله والناس ورأسا للخليقة والكنيسة. وعلى مر العصور فإن الله يطبق ويضمن خطته الخلاصية في حياة المؤمنين من خلال عمل الروح القدس. وهكذا فإن جميع البركات الروحية التي يتمتع بها المؤمنون المسيحيون متأتية من مقامهم في المسيح. وبحسب ما هو مذكور في الأصحاحات من الرابع وحتى السادس، فإن خطة الله لخلاص البشر تشمل خلاصهم منذ لحظة إيمانهم بالمسيح إلى أن تنتهي حياتهم على الأرض، كما أن خطة الله لخلاص البشر تشمل مسؤولية الإنسان عن قبول نعمة الله والتجاوب بالإيمان مع يسوع المسيح والقيام بالأعمال الصالحة التي يريدنا الله أن نقوم بها. كذلك فإن خطة الله لخلاص البشر تشمل الخليقة كلها، وعند المجيء الثاني ليسوع المسيح سوف يوحد الله كل شيء في السماء وعلى الأرض تحت رئاسة المسيح. ثالثاً، الرسول بولس كتب رسالته إلى مؤمني أفسس لكي يبين التباين بين الإمبراطورية الرومانية والكنيسة، فعلى الرغم من عظمة الإمبراطورية الرومانية فإن الرسول بولس يركز على مجد كنيسة المسيح، وإن كان إمبراطور روما مهيمنا على إمبراطورية عظيمة وواسعة، فإن يسوع المسيح يهيمن على الكون كله. وإن كانت الإمبراطورية الرومانية قد حاولت أن تبقى قوية ومتحدة من خلال حلفائها السياسيين، وكانت سمتها الرئيسية هي الحرب، فإن الكنيسة حافظت على وحدتها من خلال الروح القدس، وكانت سمتها الرئيسية هي السلام. وإن كان الجنود الرومان يرتدون الدروع المصنوعة من الحديد والخشب، فإن المسيحيين يرتدون درع الله الروحي. وإن كانت الإمبراطورية الرومانية مؤقتة، فإن كنيسة المسيح ستدوم إلى الأبد. نأتي الآن إلى تقسيم الرسالة إلى مؤمني أفسس. إن أردنا أن نضع عنواناً آخر للرسالة إلى أهل أفسس، فيمكننا أن نضع العنوان التالي: أفسس مجد كنيسة يسوع المسيح، أو أفسس أهداف الله للكنيسة. فالرسالة إلى مؤمني أفسس ترينا أن يسوع المسيح هو الأساس الأزلي للكنيسة الجامعة. ويمكننا أن نجد الفكرة الرئيسية للرسالة إلى أهل أفسس في الآيات من 21 وحتى 22 من الأصحاح الثاني، حيث نقرأ: الذي فيه، أي في يسوع المسيح، كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. يمكن تقسيم الرسالة إلى أهل أفسس إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول يتناول طبيعة الكنيسة، وهو يتألف من الأصحاحات الأول وحتى الثالث، ويقسم هذا القسم إلى ثلاثة أجزاء. الأصحاح الأول يتحدث عن الأساس الأزلي للكنيسة، فأساس الكنيسة هو أساس أزلي لأنه متأصل في اختيار الله لنا قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. هذا يعني أن كل بركة روحية في السماء قد عينها الله لنا لكي تؤول في النهاية إلى تسبيح الله الآب والابن والروح القدس. كذلك فإن هذه الحقيقة تقودنا إلى تقديم الشكر لله والسعي إلى معرفة المسيح أكثر فأكثر. هذا بدوره يفتح عيوننا لنرى قوة الله التي أعلنت من خلال قيامة المسيح وجلوسه عن يمين الله. الأصحاح الثاني يتحدث عن النطاق العالمي للكنيسة. هذا النطاق مضمون من خلال بركات الفداء في المسيح يسوع، والتي أعطيت لنا بالنعمة وقبلناها بالإيمان. وقد ظهر هذا في الكنيسة الأولى من خلال المصالحة بين اليهود والأمم عن طريق صليب المسيح، ومن خلال حقيقة أن الكنيسة في العالم كله تنمو لتكون جماعة واحدة من الأشخاص الذين يسكن روح الله فيهم. والأصحاح الثالث يتحدث عن الهدف السامي للكنيسة، فالهدف الذي يسعى إليه المسيحيون هو أن يجعلوا حكمة الله معروفة، أي أن يعلنوا أن المؤمنين جميعاً سواء كانوا يهوداً أو غير يهود هم شعب الله. وهدف هذا الشعب هو أن يعرف محبة الله الفائقة لكي يمتلئوا إلى كل ملء الله لكي يتمجد الله في النهاية. أما القسم الثاني فيتناول سلوك المؤمن المسيحي، وهو يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الرابع وينتهي بالآية التاسعة من الأصحاح السادس، ويقسم هذا القسم إلى ثلاثة أجزاء. الآيات من الأولى وحتى السادسة عشرة من الأصحاح الرابع تتحدث عن نمو الكنيسة، فالكنيسة تنمو ككنيسة واحدة في إطار تنوع المواهب الروحية والدعوة والمهام، ويجب أن يكون هدف جميع الكنائس هو أن تنمو في الوحدة بناء على مبادئ الإيمان المسيحي والعلاقة الشخصية بيسوع المسيح، وأن تنمو في النضج بناء على شخص المسيح، وأن تنمو في الفاعلية بناء على تأهيل جميع المؤمنين للخدمة في الكنيسة والعالم. الآيات من 17 في الأصحاح الرابع وحتى 21 من الأصحاح الخامس تتحدث عن تجديد المؤمنين في الكنيسة، فجميع المؤمنين يخلعون الطبيعة الخاطئة القديمة ويلبسون الإنسان الجديد المخلوق على مثال الله في البر والقداسة والحق. فالمؤمنون لم يعودوا يعيشون كغير المؤمنين، بل يسلكون في المحبة ويسلكون كأولاد نور، ويسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. والآيات من 21 في الأصحاح الخامس وحتى الآية 9 من الأصحاح السادس تتحدث عن تجديد مجموعات معينة في الكنيسة، فالزوجات يخضعن لأزواجهن، والأزواج يحبون زوجاتهم، والأبناء يطيعون آباءهم ويكرموهم، والآباء يربون أبناءهم بحسب كلمة الله، والعبيد يطيعون سادتهم، والسادة لا يتسلطون على عبيدهم. أما القسم الثالث فيتناول الحرب التي يخوضها المؤمن المسيحي، ويتألف هذا القسم من الآيات 10 وحتى 24 من الأصحاح السادس، وهو يتحدث عن درع الله. فالكنيسة لا تتكل على قوتها، بل إن جميع المؤمنين المسيحيين يرتدون درع الله في حربهم ضد الشيطان وجميع أنواع الشرور. أخيراً، ما هي الرسائل الرئيسية التي تحتوي عليها الرسالة إلى مؤمني أفسس؟ الرسالة الأولى: بركات الفداء العظيمة في المسيح يسوع، فالفداء هو أعظم وأهم عمل قام به الله، فهو أعظم من عمل الخلق. ففي حين أن الله نطق بكلمته فخلق الكون، فإن فداء العالم كلفه حياة ابنه الوحيد الحبيب يسوع. والفداء يعني أن يسوع دفع الثمن اللازم لتسكين غضب الله على كل خطية وشر. وكم نشكر الله لأن كل شخص يؤمن بيسوع المسيح ويقبله ربا ومخلصا لحياته يصبح مفديا من العبودية للخطية ومن العبودية للشيطان ومن لعنة الناموس. ففي الماضي كان كل إنسان ميتا لأنه كان يعيش بحسب طبيعته الخاطئة وبحسب مبادئ العالم الملوث بالخطية وبحسب مشورة عدو الخير أي إبليس. في الحاضر أصبح كل مؤمن بيسوع المسيح مصلوبا مع المسيح ومقاما معه وجالسا معه في السماء. ففيما يتعلق بحالته القانونية والأخلاقية فإنه حكم عليه مع المسيح وأدين معه وصلب معه ودفن معه، كما أنه أقيم معه وأعطي مكانا في السماء. ومع أن المؤمن المسيحي لا يحصل على هذا المجد دفعة واحدة، إلا أن الحياة الجديدة قد بدأت منذ لحظة إيمانه بيسوع المسيح وقبوله ربا ومخلصا لحياته. في المستقبل سوف يكون وطننا الحقيقي مع المسيح، فنحن نقرأ في الرسالة إلى مؤمني كولوسي الأصحاح الثالث والآيات 3 و4 يقول: لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فالمؤمنون المسيحيون ينالون نعمة وقوة ومحبة من الله تمكنهم من أن يحيوا حياة تليق بالدعوة التي دعوا إليها. هذا هو ما يجعل أفكارنا وأفعالنا وصلواتنا موجهة نحو السماء لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب يسوع. الرسالة الثانية: انكشاف السر وإعلانه. والسر هو شيء ظل مخفيا عن الناس إلى أن شاء الله أن يكشفه لهم. والمقصود بسر الكنيسة هنا هو أن المؤمنين من جميع الأمم والشعوب هم أولاد الله وشعب الله. نقرأ في الرسالة إلى مؤمني أفسس الأصحاح الثاني والآية 19 يقول: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل راعية مع القديسين وأهل بيت الله. كما نقرأ في الآيات الأولى من الأصحاح الثالث والثالثة والسادسة أيضا: بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم، ثم يقول أنه بإعلان عرفني بالسر، كما سبقت فكتبت بالإيجاز. ثم يقول أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل. فمن خلال الصليب، عزيزي المستمع، صالح يسوع اليهود والأمم مع الله وبعضهم مع بعض. الرسالة الثالثة: حياة المؤمن المسيحي في جلوسه وقيامه وسلوكه. فالأصحاحات الثلاثة الأولى تتحدث عن كيف أن المسيح أجلسنا معه في السماويات. فنحن نقرأ في الآيات من الرابعة وحتى السادسة من الأصحاح الثاني، يقول: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. الأصحاحان الرابع والخامس يتحدثان عن كيف ينبغي على كل مؤمن مسيحي أن يسلك في حياته اليومية. فنحن نقرأ في الآيتين الأولى والسابعة عشرة من الأصحاح الرابع، يقول: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. ونقرأ في الآيات الثانية والثامنة والخامسة عشرة من الأصحاح الخامس، يقول: واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. ثم يقول: لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب، سلكوا كأولاد نور، فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. أخيرا، فإن الأصحاح السادس يتحدث عن كيف ينبغي على كل مؤمن مسيحي أن يقف في حربه الروحية ضد إبليس. فنحن نقرأ في الآيات الحادية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من الأصحاح السادس، يقول: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. ثم يقول: من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق ولابسين درع البر. صلاتنا لأجل جميع مستمعينا أن يعطيكم الرب القوة والقدرة على تطبيق هذه المبادئ الرائعة في حياتكم اليومية، وذلك لكي تكونوا شعاعا يرشد الناس إلى مصدر النور الحقيقي، أي إلى الرب يسوع المسيح. بهذا نأتي عزيزنا المستمع إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة بمشيئة الرب سوف نلقي الضوء على الرسالة إلى مؤمني فيلبي. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات. دمتم في حفظ الله ورعايته دائما، آمين.
ربي أعطني نور وجهك أستنير في الظلام، واملأ حياتي بحبك واشملني بالسلام. في طريق الجلجثة أسير قاصدا نحو الصليب، فاهدني إليك يا قدير واجذبني يا حبيب.
لذتي أنا في حديثك، حدثني كل آن بهجتي. حياتي هنا في رحابك أسكنني ذا المكان.
في طريق الجلجثة أسير قاصدا نحو الصليب، فاهدني إليك يا قدير واكذبني يا حبيب. إن الاشتياق أن أرى سناك حقق النذى الرجاء، واسكبا لي من غنى سماك روح قدس للعزاء. في طريق الجلجثة أسير قاصدا نحو الصليب، فاهدني إليك يا قدير واكذبني يا حبيب. العلي أرشدني في الطريق، قدسني في حقك الجلي، كن صديقي والرفيق. في طريق الجلجثة أسير قاصدا نحو الصليب، فاهدني إليك يا قدير واكذبني يا حبيب. في طريق الجلجثة أسير قاصدا نحو الصليب، فاهدني إليك يا قدير واكذبني يا حبيب.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.